إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن التطور المفترض في الصناعة والزراعة والتجارة أوجد وأثقل علينا معاملات لم تكن تعرف في العصور الماضية. وإذا نظرنا إلى ذلك لوجدنا الإحداث والتغيير والتصنيع لا يكثر يوما عن يوم أن يتضاعف ويتزايد، ثم تنشأ بعد ذلك أحكام على هذه الصناعات، على هذه التجارات، على هذه المعاملات، لتكون نازلة يتحير فيها العقلاء. وهنا نقول: هل وقف الإسلام مكفوف الأيدي ولم يبين لنا كل نازلة تنزل علينا؟ هل وقف علماء الأمة مكفوف الأيدي لم يبينوا للناس ما ينزل عليهم من مستجدات؟ كلا والله، فإن النازلة كما عرفها العلماء هي الوقائع الجديدة المستجدة التي لا نص فيها سابق خاص ولا اجتهاد فيها سابق، يعني أمر لم يعلم لا في العصر النبوي ولا في عهد الصحابة ولا في زمن التابعين ولا في الأزمنة الماضية. ثم نشأت معاملة، نشأت صناعة، حكم المعاملة، حكم الصناعة، هل في الإسلام رد وجواب على كل مقترعات العصر؟ هل في الإسلام بيان على كل معاملة عصرية وقع فيها الناس؟ أقول نعم، في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان شاف لكل ما استجد وما يتنزل على المسلمين من معاملات عصرية إلى يوم القيامة. لما؟ لأن الله عز وجل قد ميز شريعة الإسلام بخصائص لا تراها في أي قانون ديني سابق أو لا ديني لاحق، لأنها شريعة رب العالمين. أما القوانين الأرضية الوضعية فبعدما توضع يتبرأ منها أصحابها ويتخيرون فيها، ثم تغير وتبدل ولا بقاء لها ولا دوام. في عام 1927 من الميلاد في مؤتمر الحقوق العالمي في فيينا تكلم عميد كل لا تفتخر بانتساب النبي محمد إليها، إذ أنه بأميته قد وضع تشريعا للبشر. سنفخر نحن معشر القور الديين إن وصلنا إليه بعد 2000 عام. هكذا نطق الأرض قوانين محكمة، قواعد ثابتة، حتى قال رجل من كبار رجال القانون في العالم أن هذا التشريع نحن إذا تقبلنا ربما سنصل إليه بعد 2000 عام. فإذا نظرنا إلى شريعتنا سنراها تميزت بخصائص: أولها أن قواعد الشريعة ثابتة وقوانينها راسخة فلا تبديل فيها ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. تدبر، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، أي لن يزاد في كتاب الله ولن ينقص منه. فالشريعة محفوظة بحفظ الله لها، وصاحب الشريعة معصوم وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأمة معصومة فيما اجتمعت عليه. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالقراء جميعا معصومون في تبليغ القرآن، والمحدثون معصومون في تبليغ السنة وحفظها، والفقهاء معصومون في فهم كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إنها شريعة مع ثباتها شاملة تسع العباد جميعا، ليست لطائفة ولا لجماعة ولا لفريق ولا لزمن، بل هي شريعة خالدة شاملة تشمل العباد جميعا إلى يوم القيامة. لذا قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلن يخرج أحد عن أحكام الشريعة، ولن تأتي معاملة إلا في داخل الشريعة. إذن الشريعة لها كليات، والمستجدات والصناعات والمعاملات عبارة عن جزئيات. فإذا نزلت علينا الجزئية رددناها للكلية فتبين الحكم لنا. تطبيقا لما أقول: أنزل كلامي على نازلة من نوازل العصر، ألمت بنا وأحلت علينا. لابد في كل نازلة أن ينطق العلماء ليبينوا للناس حكم المعاملة فيها والآداب التي تشتمل عليها النازلة. إن حديثي معكم حول نازلة حقا هي من أدهى النوازل، ألا وهي الهاتف المحمول. نازلة نزلت بها ولم يتعلم كثير من الناس آدابه ولا أسبابه ولا كيف تكون المعاملة فيه، فوقع القلق والخوف والابتعاد عن شرع الله لما تعامل الناس بهذا الجهاد بعيدا عن أحكام الشريعة. أقول: أولا اعلم أن الهاتف النقال أو المأمول وسيلة وليست غاية، فالدنيا بكل ما فيها وسيلة وليست غاية. فالهواتف والصناعة والعمارة والثلاجة والغسالة والسيارة، كل ذلك وسائل وليست غاية. والعجب أن الوسائل تحولت عند الكثير من المسلمين إلى غاية، حتى صار هم الشباب أن يحظى بأغلى جهاز، أن يركب أفضل سيارة، أن يركب
أسكن في أضخم عمارة صارت غايته وهمه وهي دنيا ستفنى ولا بقاء لها. وقد ضرب الله المثال لنا ليقرب لنا القضية ويبين لنا حقيقة الدنيا وما فيها وما عليها. فقد ينسى البعض لماذا خلق وتشاغل بدنيا عن آخرته. استمع، قال تعالى تقريبا للمعنى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينهم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم ضرب المثل كمثل الغيب أعجب الكفار نباته أي الزراع، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ثم قال حاصرا المعنى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالهاتف صار لعبا ولهوا وزينة يتزين به وتكاثر في البيوت، وهل الأولاد ما الصبية في الحضانات يحملونه؟ ولماذا؟ ما الشباب يتعاملون بغير فائدة وهي دنيا ثانية؟ فالله عز وجل أراد أن يقرب لنا المعاني. فانظر إلى الزرع عند الحصاد لتعلم حقيقة الدنيا. روح لزرعة الرز وهي تحصد، ثم اعلم أن الدنيا على هذا المعنى. فالإنسان لا شيء، ثم ينمو فيكبر ثم يعمل ويكسب ويجمع المال، ثم إذا وصل إلى ذروة الأمر تضاءل، أصابه المرض والشيخوخة، ثم مات وانتقل ماله إلى غيره، ثم لا شيء بعد ذلك، فكان من العدم وعاد إلى العدم. كذلك الزرع ينزل المطر على الأرض فينبت الله الزرع، ثم يشتد حتى يعجب الزراع، ثم بعد شهر وشهرين يصفر يهيج حتى يصير يبسا، ثم يستعصر من الأرض، ثم يكون ترابا ولا قيمة له ولا شيء. ولكن قال لنا معلما: وفي الآخرة عذاب شديد أي للكفار، ومغفرة من الله ورضوان أي للمؤمنين. وإن وصلت الآية فالمعنى هي: في الآخرة إما عذاب شديد أو مغفرة من الله ورضوان، حال الاثنين، إما أن تعذب بها وإما أن يغفر لك الذنب بصبرك على مرارة الدنيا. هكذا فما جعلها رسول الله دار مقام. كذلك كل ما في الدنيا ليست غايات. ولذلك أوصى عبد الله بن عمر فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أو هنا بمعنى بل، هو أمعن في المعنى، قال: كن في الدنيا كأنك غريب. والغريب يتزود من الدنيا بالقليل؟ لا، فضرب على الكلمة وقال: بل عابر سبيل. فعابر السبيل لا يتخذ مسكنا ولا وطنا ولا دارا ولا يتزود لطعام سنة أو سنتين، إنما يأكل طعام يومه فقط. فأمر أن يكون في الدنيا على هذا المعنى. رحم الله الفضيل بن عياض عندما قال: لو كانت الدنيا، خلي بالك معايا، لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزأ يبقى، لوجب علينا أن نقدم الخزأ الذي يبقى على الذهب الذي يفنى، فكيف والدنيا خزأ يبقى فقدمناها على الذهب الذي كيف والدنيا خزأ يفنى قدمناها على الآخرة وهي ذهب يبقى. فالدار خرق وأقرب من الدنيا قلب من يعمرها، والجنة دار عمران وأعمر من الجنة قلب من يعمرها. نعم والله، لو فتحت على نفسك باب الدنيا لفتحت عليك 10 أبواب من أبوابها. فالدخول في الدنيا هين، أما الخروج منها فصعب. تدبر معي، الدخول في الدنيا هين سهل عليك، أن تدخل في الدنيا وزينتها، لكن لو دخلت صعب عليك أن تخرج منها، لأن القلب امتلأ بحبها. فإن علمنا أن الهاتف وسيلة وليست غاية، فهو إما وسيلة للحلال أو وسيلة إلى الحرام. والوسائل لها أحكام المقاصد. بعض العباد استعمل الصناعة الحديثة في معصية الله، فاستعمل هاتفه في قطيعة الأرحام، في إفساد الجوار، في تفريق بين زوجين، وبعض العباد استعمل في مرضاة الله فوصل به رحمه وعطف به على المسلمين وواسى به الفقراء والمساكين، فهو وسيلة إما إلى الحرام أو إلى الحلال. فلا بد إن استعملناه أن نعلم كيف يكون استعماله. هناك آداب وضعها العلماء، أقول حقيقة نحن في أمس الحاجة لها. نعم والله، نرى في مساجدنا خلطا ولغطا، في مجتمعاتنا فسادا واضحا. أول الآداب عندما تتصل بإنسان لا بد من مراعاة وقت الاتصال. أدب ضاع بيننا، لا بد من مراعاة الوقت، فللناس أشغال وأعمال ووقت نوم وراحة ومرض. فعندما تتصل تخير وقتا يتسنى نفسه الاتصال. فالله عز وجل لم يأذن للأولاد الذين لم يبلغوا بالدخول على الآباء بغير استئذان، فعلمهم أن يستأذنوا إن دخلوا على الآباء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، أي بعد العشاء وقت نوم، عند الظهيرة وقت راحة، قبل الفجر وقت ينام فيه العباد أو يتعبدون. والعجب أننا نرى أناسا لا يعتبرون هذا المعنى، والاستئذان يدخل فيه أحكام الهاتف لا تخرج منها أبدا. فعندما تتصل برجل فانظر إلى وقت اتصالك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يترك الرجل أهله ليلا. يعني يعني إن كنت مسافرا وأردت الرجوع إلى بيتك وزوجك أخبرهم قبل الدخول، ما تدخلش بغتة كده. ليه؟ قال في الحديث: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا لئلا يتخونهم أو يتلمس عثراتهم. لعلها لم تستعد لاستقبالك فرأيتها على حالة تكرهها، لا، أخبرها أولا، انتظر الصباح أعلمها بهذا. فكيف بالغريب إذا طرق الباب ليلا في منتصف الليل وزوال الفجر، فكيف إذا دخل بيت رجل في وقت هو لا يؤمن فيه؟ كذلك الاتصال، بعض العباد لا يفكرون في هذا المعنى، يتصلون بأي مسلم حتى بالعلماء في منتصف الليل. أذكر منذ أيام اتصل بي بعض المسلمين وسأل سؤالا، فقال حلفت ألا أكلم أحد ثم أريد أن أخاطبه، فقلت كفر عن يمينك. وكان السؤال بعد العصر. ثم اتصل في الثالثة صباحا وقال لي بعدما يقضني مرارا، قال لي عم الشيخ أتأخر الأول ولا كلم أخي الأول؟ فكان جوابي، قلت له أخوك نايم دلوقتي، كفر الأول. إذا لم نراعي ما وقت الاتصال، فالله تعالى ضرب لنا المثال أننا نراعي أحوال المسلمين متى نتصل بالعباد ثم نسمع في صلاتنا اتصاله. هذا المتصل لم يصلي ولم يعلم أن المتصل به في صلاة، ثم إنه لا يجوز أن يشغل العباد في صلاتهم. فالبعض لا يراعي ونحن في الصلاة يدق الهاتف حتى كأننا في الأسواق، فلذلك رفع الخشوع من المساجد. بل نسمع الأئمة اليوم بدل من أن يقولوا سووا صفوفكم إنما يقول أغلقوا هواتفكم، لأننا كدنا لا نستطيع الصلاة. استمع معي لهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك فترد علينا السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، فإذا أذن المؤذن يغلق الهاتف ويمنع الاتصال، ثم ينتظر وقتا يتسنى للناس انتهاء الصلاة، ثم بعد ذلك يفعل ما يشاء. أما أن يفسد علينا صلاتنا، رحم الله حذيفة عندما قال: أول ما يفقد من دينكم الخشوع، وآخر ما يفقد من دينكم الصلاة، ورب مصل ولا خير فيه. ثم قال: ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعة. نعم هذا واقع، فإذا تركت هاتفك مفتوحا يسمع الناس دقة قلبك تغير وخرجت عن نبض الصلاة. والله عز وجل أمرنا بالخشوع في الصلاة، ولذلك قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا دق الهاتف عليه فكر، ودخل الشيطان إليه: لعل ابنك قد مات، لعل زوجك محتاجة إليه، لعل البيت اخترق، فتفكر في غير الصلاة فتفسد لب الصلاة. عامر بن عبد قيس قالوا له: أتحدثك نفسك بشيء في صلاتك من الدنيا؟ بتفكر في حاجة في أمر الدنيا وأنت في صلاة؟ فقال عامر: لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن أحدث نفسي بشيء خارج الصلاة. يعني حتى الموت لا أفكر إلا في صلاتي. فتحرى العباد تحقيق الخشوع في الصلاة، وهذا لا يكون إلا بتحضير القلب وتعظيم الوقوف بين يدي الله. إن دخلت إلى مصلحة هامة، إلى مجلس الوزراء، أو إلى بعض الأماكن التي فيها الأهمية، أول ما يفعل يسلب منك الجهاز، وثم أن الاتصال، فكيف وأنت بين يدي ملك الملوك؟ فالله تعالى أولى بالتعظيم، أولى بالتوقير، أولى بالاحترام، فلا ينبغي أن يزيغ القلب وأنت بين يدي الله، لا يجوز أن تزيغ الجوارح وأنت بين يدي الله. ولذلك قال إبراهيم النقعي في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: لا يعبث بشيء من جسده. يقف خاشع ذليل لا يفتح بهذا، ثم ينظر من الذي اتصل، وربما فعل افعالا كثيره، وهذا تراه في الاماكن التي غلب فيها الجهل. فاولا راعي الوقت، ثانيا انضربت على رجل بالهاتف فإياك من الإلحاح والتكرار، فإن الاتصال نوع من الاستئذان. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان ثلاثا، لكننا نرى ونسمع من يتصل إذا عزم على الاتصال لا بد أن يجيب المتصل به حتى لو زاد على 50 مرة، وهذا يدل على غياب الفقه، فلم يتعلم كيف يستأذن على الناس. فالاستئذان ثلاثا، واستمع. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، فأتى أبو موسى الأشعري كأنه مزعور خايف، فقال أبو موسى الأشعري: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فخرج عمر فقال: مالك؟ فقال أبو موسى: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأدب: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: لتقيمن عليه ببينة. هل دليل على أن هذا هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعمر جهل هذه السنة، فرجع أبو موسى وقف على القوم، فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: فقمت معه فأخبرت عمر فصدق مقالتي. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يستعمل هذا الأدب مع إخوانه. يقول أبو العلامية كما روى الخطيب في جامعة: قال: استأذنت على أبي سعيد ثلاثا فلم يؤذن لي فجلست على الباب، ما زألش ولا طرق برجله ولا زاد في الاستئذان. قال: فجلست فخرجت الجارية فأذنت لي فدخلت، فقلت: يا أبا سعيد، استأذنت عليك ثلاثا فلم يؤذن لي فجلست على الباب. فقال أبو سعيد: لو زدت على هذا لم نأذن لك، عقابا لمن خالف السنة، لو زدت على هذا لم نأذن لك. ولذلك قال العلماء: فمن استأذن يستأذن مرة ثم يسكت، ثم مرة ويسكت، ثم مرة وينصرف. لما في الأولى كان مشغولا في خلاء، في عمل مع أهله، في الثانية ربما كان عنده ظرف، في الثالثة لم يأذن، فعند ذلك أو أوقن أنه على مانع يمنعه من الخروج. فإذا كرر في الضغط والاستئذان أوقع صاحب البيت في مأزق. ولذلك كان من قول العلماء أن تكرار ضغط الهاتف والباب على المسلمين ليس من سيما أهل الإيمان. هذا الكلام منقول قديما: من كرر ضغط الباب مرارا وتكرارا هذا من فعل الظلمة والفسقة. كيف؟ امرأة أتت إلى الإمام أحمد رحمه الله فدقت الباب دقا شديدا، خبطت بيديها حتى كادت أن تخلع الباب. فقال الإمام أحمد وقد خرج عليها فقال لها استمع. قال لها الإمام: ذا، أي هذا العمل، ذا دق الشرط، بفعل الشرطة بس. أما أهل الإسلام لا يفعلون ذلك، أهل الإيمان والتقوى لا يفعلون هذا. فأنكر عليها سيدها فقال: ذا دق الشرط. تدبر معي. فلذلك كان الاستئذان ثلاثا، فإذا لم يأذن له لا يكرر. بعد أن اتصل مرة واثنتين وثلاثا ولم يرد هو معذور، تترك المكالمة حتى تتصل به وقتا آخر. فإذا اتصلت فلا ينبغي أن تضع في هاتفك تنبيها حراما أن يشتمل على الغناء، والموسيقى تنبيها لك على الاتصال. وهذا من أخطر القضايا، وكلا إن ونحن نسمع في مساجدنا الغناء والموسيقى تتلى علينا في الصلاة. فالذي حمل الجهاز وجعل فيه الغناء والموسيقى وقف الحرام، والذي اشترى بماله رنة ونغمة موسيقية اشترى بماله الحرام ثم أسمع غيره الحرام وعاون المسلمين على نشر الحرام. لذا قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم. وهذا واقع، يشتري بماله النغمات. ورأى الشباب اليوم يتضارون في شراء أحدث النغمات وإعلانات ليل نهار على أحدث النغمات والرنات، وهي وسيلة إلى الإسماع لا ينبغي أن تستعمل في الحرام. ولذلك لما تكلم العلماء على أمر الغناء لم يكونوا طاف ولا سماعا روحيا، إنما سمي في كتب العلماء بمسميات تدل على حكمه. سماه بعض العلماء رقية الزنا، وآخرون منبة النفاق، وآخرون صوت الشيطان، وآخرون الصوت الفاجر، وآخرون قرآن الشيطان. لذلك قالوا أسماؤه دلت على أوصافه، فسبا لذي الأسماء والأوصاف. فلا يليق بمسلم فقير أن يضع في هاتفه رنة أو نغمة أو منبها يشتمل على الحرام، فالوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا أغلق الهاتف عليك اتصلت، وأغلق الهاتف عليك فلا تكررن عليه الاتصال، لأنه ما فعل ذلك إلا لعذر، فإياك بعدها أن تسيء الظن به. فبعض العباد يسيئون الظن بإخوانهم، يقول اتصلت وأكل علي، اتصلت وما ردش، ده زماني وما ردش علي، فحكم بالغيب وهو لا يعلم. لعلهما، لعله في المعتقلات، لعله مات زوجه، لعله في عبادة، فلماذا إساءة الظن بالمسلمين؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وأقبح من ذلك أن يظن السوء بعلماء المسلمين، أن يقول اتصلت به مرارا ولم يرد وما أدراك، لعله في عمل أعظم من رده عليه. فإذا أغلق الهاتف عليه فرجع. هو أدب لا يجرؤ الناس اليوم على امتثاله. يعني لو أن رجلا أتى إليك فقلت لابنتك كل من بالباب ارجع، هيحصل إيه؟ قطيعة، فتاة، بغض وتحاسد، لما؟ والله عز وجل أمرنا بهذا. قال تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ليه؟ هو أزكى لكم. نعم، فإذا قيل ارجع ترجع، وعندما ترجع فاستحضر أمورا. أولها أنك بهذا الرجوع تمتثل أمر الله تعالى، أنت مستجيب لكلام الله. ثانيا أن برجوعك رفع بالعسر عن البيت، فإذا وقفت وألحقت أوقعت أهل البيت في حرج، وربما كابه عليه، فيضطر صاحب البيت أن يقول لابنته أو لابنه: قل له أبي ليس في البيت، أوقعته في الكذب. فإن أذن لك وهو كاره ترتب على ذلك كراهة بينك وبينه. لذلك علمنا رب العالمين وقال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. فإن اتصلت فتبدأ بالسلام، ثم تعرف نفسك، ثم تختم المكالمة بالسلام. وإياك وتغريب الألفاظ: ألو، صباح الخير، إلى غيرها من الألفاظ الدخيلة لا تستعمل. فابدأ بالسلام، ثم سمي نفسك واختم مكالمتك بالسلام. في مسلم أحمد أن رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أأنت؟ أدخل. فقال رسول الله لخادمه: أخرج إليه فعلم كيف يستأذن. شوف التربية والتعليم. أخرج إليه فعلم كيف يستأذن. قل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ في السلام الأول. فسمع الرجل قوله فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ قال: نعم. فإذا قال لك من؟ قل: فلان ابن فلان، وسمي نفسك. جابر بن عبد الله يقول: استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فقال: من؟ قلت: أنا. فقال رسول الله: أنا أنا. كأنه كره الكلمة. طب أنا ديت، هل عرفت؟ هل وضحت لغزا؟ هل تمت؟ إذا كان جبريل عليه السلام لما عرض برسول الله إلى السماوات العلى طرق باب السماء، فقال خادم السماء: من؟ قال: جبريل. سمى نفسه. ولما طرق رسول الله باب الجنة قال: من؟ قال رضوان: من؟ فقال رسول الله: أنا محمد، أنا محمد. قال: بك أمرت أن أفتح، لا أفتح لغيرك. فسمى نفسه. فعندما يطرق الباب سمي نفسه. فالبعض يستحي من ذلك، يقول: صاحبه، أخوه، صديقه في المدرسة، كل هذا لا يرفع الإشكال. فإن ختمت المكالمة فقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليبدأ بالسلام، فإذا قام فليسلم، يعني في الأولى وفي الآخرة. ثم قال: فليست الأولى أحق من الآخرة. فهذا أدب الإسلام في معاملاتنا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم فنفشى السلام في اتصالاتنا وفي طرقاتنا وفي مكالماتنا وفي معاملاتنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤدبنا بأدب الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. من البلايا العظيمة أن فضول الكلام والمال استشرى في مكالماتنا، أينما لممت وجهك ترى محلا للاتصالات، حتى صرنا نبحث وننهث عن محلات الطعام، وكان الناس ياكلون ويشربون من الاتصالات، حتى صارت نازلة عظيمة أنفقت عليها الملايين وضيعت عليها الساعات والأيام والأعمار. والفضول ممنوع في الكلام وفي الطعام وفي الشراب وفي المال، فكم من المال ينفق بغير منفعة. لذلك قال العلماء معنى الفضول إيه؟ قالوا معنى الفضول الخوض فيما لا يعنيك، دي واحدة، والثانية والزيادة على ما يعنيك، ده الفضول، أن تتجنب فيما لا يعنيك، ده فضول كلام، وأن تزيد في كلامك على ما تعنيك. يعني إيه؟ يعني إذا تفضت المصلحة بكلمة واحدة فالزيادة على الكلمة فضول منهي عنه. فإذا تكلمت فيما لا يعنيك وقعت في حرام. لذلك لما قيل أهل النار لماذا دخلتم النار؟ قالوا وكنا نخوض مع الخائضين، نتكلم فيما لا يعنينا. وبعض العباد يتكلم ويعلم المصلحة ثم يزيد في كلامه. في مسند أحمد أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا يا خيرنا وابن خيرنا، ودخل في سلسلة من الإطراء والمدح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد ابن عبد الله ورسوله، والله لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. لا بلاش هذا الإطراء، بلاش المبالغة، بلاش الإطراء في هذا الكلام، كفاية كلمة واحدة. واليوم ساعات طويلة رقي وكلام في غير منفعة، والفواتير كل 3 شهور 1000 جنيه نقطع المال وينفق في غير منفعة ولا مصلحة، ثم نئن من الفقر. فاتورة التليفون ثابتة، ربما ندخر من طعامنا بكلامنا. طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله. يا ليتنا نفهم هذا المعنى. طوبى جنة وبشرى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله. عكسنا القضية، أمسكنا فضول المال واستقربنا في فضول الكلام، هذا هو الواقع. فلو دعينا إلى النفقة أنفقنا أمسكنا الفضل، ثم نأتي في الكلام بغير حساب ولا روية. وإن الكلمة الواحدة لا تدري ما تفعل بك. في حديث بلال بن الحارث عند الترمذي وأحمد وهو صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت به يكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة. كلمة واحدة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغ يكتب الله بها سخطة إلى يوم القيامة. قال علقمة فكم من كلمة
منعنيها حديث بلال بن الحارث. إذا نفس السلم بس ممنوع من الكلام. ليه؟ لحديث بلال بن الحارث. فالكلام النافع محصور، والكلام الباطل لا حصر له. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا شوف الحصر ده، الكلام النافع محصور، كلام الباطل لا حصر له. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فدل على أن الكلام الحق محصور في نقاط واحدة، وأكثر ما يقع في فضول الكلام من النساء تكلم أختها أو جارتها ساعة أو ساعتين، لو نظرنا وحققنا في الكلام ربما لم تنتفع بكلمة واحدة في آخرتها. أبو الدرداء رضي الله عنه سمع امرأة صليطة اللسان صرتارة كثيرة الكلام في غير حق، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لو كانت خرساء لكان خيرا لها. يا ريتها كانت خرساء يبقى أحسن لها، أفضل عند الله، بل أمنع من العقاب. وبعض النساء إن اتصلت برجل ربما خضعت بالقول، فهذا حرام. والله عز وجل نهى المرأة إن تحدثت مع رجال أن تخضع بالقول، فقال: فلا تخضعن بالقول. بالمين؟ بأمهات المؤمنين، بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطمع الذي في قلبه مرض. فتعمل إيه؟ وقلن قولا معروفا، لا تلين في كلامها، لا ترقق صوتها، إنما تتكلم بقدر الحاجة، فإن انتهت المكالمة. أما الاستطراد بغير حاجة تخاطب رجلا صراحة بحبك في الله، هذا من الخضوع للقول. فإن تكلمت سألت في حاجتها ولا تزيد في مكالمتها، فإن زادت ربما وقعت خلوة محرمة بينها وبين الرجل. نعم، لأن النص عام يحمل الكلام في الهاتف أو في الغرفة أو في أي مكان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. خلا بها على الهاتف خلوة محرمة، خلا بها على الإنترنت خلوة محرمة، خلا بها في السيارة خلوة محرمة. فإذا علم أنها تخضع بالقول ربما دعا ذلك الشباب إلى المعاكسات. ونحن نرى اليوم إلى هذا الوقت معاكسات من الشباب إلى بعض بيوت المسلمين. هذا المعاكس وقع في كبيرة، لأنه دخل على المرأة بغير إذن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. هذا المعاكس دخل على النساء بغير إذن، وقع في الحرام. والمرأة إن استطردت وتكلمت بالخضوع والمنوع وقعت في الحرام. إذن هناك آداب ومعاملات، فكل اختراع حديث أو معاملة عصرية تخضع لآداب الإسلام. فوالله ما استجلب خير في الدنيا والآخرة إلا بحسن الخلق. فأدب المرء عنوان سعادته، وقلة أدبه عنوان شقاوته. ونحن نرى نعما أنعم الله بها علينا، ولكن استعملت في غضب الله. حتى قال سفيان رحمه الله: ألم تر أن النعم صارت كأنها مغضوب عليها، قد وضعت في غير أهلها. هذا واقع. ألم تر أن النعم كأنها صارت مغضوب عليها، وضعت في غير أهلها، فاستعملت في معاصي الله. والله عز وجل إذا أنعم علينا بالنعم فلا بد أن تكون مطية لطاعة الله تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يزيننا بزينة الإسلام وأن يؤدبنا بأدب القرآن. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا. رب أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.